أسعد ليالي ليالي العيد أنوار بتلالي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة الخليجية، أهنئكم عيد، ويعني نلتقي في العيد من أجل أن نبتهج به، ومن أجل أن نتدبر معانيه، ومن أجل أن نرى أن العيد إنما هو ينبغي أن يكون دروس وعبر، يكون ابتهاج وفرحة دون أن يكون مجون وفسوق. لأن كثيرا من الناس يظنون أن العيد يعني أن الإنسان يتحلل من القيود التي تقيد في سائر الأيام، وهذه مسألة خطيرة. إن أعياد الإسلام إنما تزين بالتكبير والتهليل، يعني اللمض اللي احنا بنركبها في العيد بتاعنا في كل مكان هي الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة. وهذا معنى أننا كعبيد للملك الأعلى، كعبيد للكبير المتعال، في يوم العيد نظهر فرحتنا بتكبيره، ونظهر فرحتنا بأننا الصغار، بأننا العبيد، بأننا الصفر، وهو الأعلى المتعال الذي كمل في صفاته وأسمائه وصفاته، ولذلك نكبره ونوحده فنقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. هو واحد وكبير، هو واحد متعال، هو واحد سبحانه وتعالى، فرد صمد، واحد أحد. لماذا تعدل قل هو الله أحد ثلث القرآن التي فيها كلمة الإخلاص؟ لأن فيها صفات الأحدية وصفات العلو وصفات الصمدية وصفات مقتضى التكبير. قل هو الله أحد. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول لجميع الخلق، وأن يتلوها من بعده جميع الخلق، فيقول قل، قل أنت يا متكلم، وقل أنت يا سامع، وقل أنت يا تالي، وقل أنت يا كل من يسمع أو يتلو أو يتدبر. الله المتسمي بالاسم الجامع، الجامع لكل الأسماء والصفات، أحد، وأحد غير واحد. أحد يعني منفرد، منفرد انفراد يمنع أن منفرد انفراد يمنع اتصاف به غيره، يمنع أن يكون هناك مثله، يمنع أن يكون هناك سمي له سبحانه وتعالى. الله الصمد، والصمد هو الذي كمل في كل مقتضيات أن يصير كبيرا، كل المقتضيات التي تؤدي أن يصير ملكا كبيرا متعال تجمعها كلمة صمد. صمد هو السيد الذي اكتمل سؤدده، والحليم الذي اكتمل حلمه، والعظيم الذي اكتملت عظمته، والكبير الذي اكتمل شأن كبره سبحانه وتعالى، والحكيم الذي كملت حكمته، والعليم الذي لا يضل علمه عن شيء. كل هذه المقتضيات هي تدور في فلك معنى الصمد، المعنى الشرعي للصمد وليس المعنى اللغوي. فالمعنى اللغوي للصمد هو السيد الذي اكتمل سؤدده، والمعنى اللغوي للصمد هو ما ليس بمفرغ. يعني ايه مش اجوف؟ ليس اجوف. العمود لما ترن عليه وتلاقيه اجوف له خوار، ده يسمى ليس صمد. اما الصلب، الصلب الذي ليس اجوف، الذي اذا ما طرقت عليه احسست بالصمادة واحسست بالقوة واحسست بالصلابة، هذا الصمد في اللغة. قل هو الله احد، الله الصمد، الذي قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لم يلد يعني لا يتفرع، لا يكون اصلا يتفرع منه فرعا، لانه سبحانه وتعالى صمد، لأنه سبحانه وتعالى واحد، لا يمكن أن يكون أحد ثم يكون له ولد. لم يلد ولم يولد، لم يتفرع هو، لا يمكن أن يكون أحد وقد تفرع، لأنه إذا تفرع فإن من تفرع منه، من هو أصل له، يكون سان له، أو يكون به قد صار عدد، وهذا ضد الأحدية. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يلد. وانظر إلى هذا, سورة الصمد, سورة قل هو الله أحد, سورة التوحيد, هذه السورة جمعت كل عقائد الحق المخالفة لكل عقائد الباطل على وجه الأرض. تخيل وتدبر وتعجب على وجه الأرض, تخيل إنه الأرض مثلا فيها نصارى, فيها يهود, فيها ملحدين, فيها بوذيين, فيها هندوس, فيها ملاو, فيها هيمالاي, فيها كارديتش, فيها أديان بعدد كبير جدا جدا جدا. هذه الأديان التقت في أصول كفرية وأصول شركية. هذه الأصول الشركية إما أنهم يعتبرون أن له شريك وأن معه عدد فقال لهم قل هو الله أحد, وإما أنهم يرون أنه يحتاج إلى معين ويحتاج إلى أقطاب ويحتاج إلى من يشفع, من يرفعون الأمر إليه ومن يعلموه بحال خلقه, فقال الصمد. الصمد تخيل إن معنى الصمد يشعرك بأن كل خلية في جسدك من كل عضو منك مهما اندقت هو سيدها, ولذلك لأنه السيد المطلق هو الذي يتعبد ويتسيد على كل ذرة في الكون. لو نظرنا إلى بدنك فعرقك ونبض قلبك وعمل معدتك وعمل قولونك وعمل كليتك وعمل كل ذرة في بدنك, إنما هي كل ذرة من هذه الذرات تشهد له بالصمدية, فله عليها مطلق السؤدد الذي يحركها به كما يشاء. فتجد أن أنت نايم سليم تقوم الصبح, ليه؟ لأن الملك الذي له السؤدد على الجزء المعطوب أمره أن يكون على هذا الحال. تجد نفسك مثلا بالليل مريض متعب في حالة من المغص والألام, وفي الصباح تجد نفسك معافا, لأن الملك السيد الذي له السؤدد المطلق على كل ذرة من ذرات بدنك أمر العضو المعطوب أن يعافى. فانت مش بتحكم الموضوع بشخصك, يعني مش معنى انك انت الخصيم, انت اللي من ماء مهين فتصبح خصيم بناء على المعطيات, انت الذي ان اعطيت شيئا تمرد. كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. كل ما الواحد مننا ياخد شوية صحة يطغى بيهم, ياخد شوية مال يطغى بيهم, ياخد شوية سلطان يطغى بيهم, ياخد شوية ملأة من الخلق يطغى بهم, ياخد شوية عصبة من الناس أو من الأرحام يضغى بهم. هو دي طبيعة الإنسان وتكوينه. ليه؟ لأنه هو متناقض مع نفسه. لو يعلم ما أصله أن ربنا خلقه من ماء مهين, ومع ذلك بالرغم من أنه خلق من ماء مهين تجده مع الله عز وجل خصيم مبين. خصيم يعني لديد في الخصومة, متابع مستمر مجادل حريص على الخصومة مكابر فيها. الإنسان ده السؤدد لله عز وجل عليك مش بكلك, لا, ده بذراتك التي تتحكم في كل خلية من خلايا بدنك. لو شاء الله أنطقك, لو شاء الله أخرسك, لو شاء الله بصرك حديد, لو شاء الله أعماك, لو شاء الله عز وجل كف سمعك, فتجد نفسك تتلصص لا تسمع حتى النعيق. لو شاء الله لأوقف قلبك أو أعطبه أو أعله أو كليتك حتى تفشل أو كبدك أو كذا أو كذا, ولو شاء عفاهم ولو شاء من عليهم, ولو شاء بشربة ماء له السؤدد عليها وله السؤدد على من تمر فيه أن يجعل هذه الخلايا شربة ماء زمزم مثلا للحجيج. نسأل الله عز وجل أن يتم عليهم نسكهم وأن يرزقنا كما رزقهم. تجد أنه ممكن يعافى بها ويشفى حتى ولو كان سرطان. لماذا؟ لأنه له السؤدد على الماء وله السؤدد على الخلايا المعطوبة. فالسؤدد ليس على الأشخاص, السؤدد ليس على المكون الكلي, أنت بسمارك ولا بياضك ولا طولك ولا عرضك ولا حمارك ولا خضارك, لا, ده السؤدد على كل ذرة, حتى أن هذه الذرات إنما تسير بأمر سيدها لا بأمرك أنت. فلابد أن تفهم معنى الصمد حتى تفهم أن الصمد ده يعني أمر يجعلك تفهم حقيقة من أنت ومن الله عز وجل, حتى تفهم أنك مطالب أن تتعامل في العيد وغيره كعبد لله عز وجل, لا تخصمك العبودية ولا تخرج عنها. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد، لا يتفرع ولم يولد، ليس هو فرع عن من قبله، ولم يكن له كفوا مثيلا، مكافئ، مساو، عدل، نظير، شبيه، تعالى الله عن ذلك، كفوا أحد. لماذا؟ ليس كمثله شيء. إن العبد إذا تفكر في ربه، فمهما انطلق به الخيال ومهما ذهب إلى أبعد ما يكون، فإنه لن يصل في حال من الأحوال إلا إلى شيء. لو الواحد قاعد يتفكر في يد الله أو يتفكر في ذات الله واستعظم لها خلقا وقال هي مثل كذا، أكبر من كذا وأكبر من كذا وأكبر من كذا، وظل يتخيل وينطلق في الخيال، فسيحط خياله في نهاية الأمر على شيء، لن يستطيع أن يدرك أكثر من الأشياء. فنفى الله عز وجل أن تدرك الخيالات شأنه، أو أن تدرك الخيالات كنها، أو أن تدرك الخيالات ذاته، فقال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، حتى ينقطع الطمع عن معرفة الكيفيات وعن معرفة ماهية الذات وعن معرفة كنها الله عز وجل. ولكننا نؤمن بحقيقة الأمر ونؤمن بالمعاني التي وردت ونسبتها له، فإن حارت عقولنا في كيفياتها وشبهها ومثلها قلنا ليس كمثله شيء، وأثبتناها له على ما يليق به، وقلنا إننا نؤمن بالكيفية، إننا نؤمن بالمهية، إننا نؤمن بالأمر، ولكننا لا نعرف له شبها ولا مثيلا ولا نظيرا، لأن ما نعرفه مهما على فهو على وزان الأشياء. فلذلك قال فلذلك نثبتها بعيدا عن الأشياء بما يليق به، فلا نعرف لها كيفية ولا نعرف لها مثل ولا نعرف لها كيف ولا نعرف لها شبيه ولا نظير. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الصورة كما قلت جاء خاطبت أصحاب العقائد الحق، فأثبتت أحدية الله في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته في شأنه كله في كل ما له، أثبتت الأحدية لله عز وجل. والأحد تعني الانفراد، والانفراد يعني التوحيد، بحيث أنك توحده في كل ما هو له، بحيث لا تجعل معه شريكا ولا ندا ولا مثيلا ولا عدلا سبحانه وتعالى. فهذه اللفظة أحد أثبتت من العقائد تقريبا يعني كم كبير جدا من القرآن الذي يثبت لله الوحدانية، والذي يثبت لله عز وجل الإفراد في شأنه، وأنه منفرد في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأنه سبحانه وتعالى لا شريك له. لأن التوحيد ثبت في القرآن إما بحقيقة الإفراد وذكر الإفراد كقوله قل هو الله أحد، وإما بنفي الشريك ثم فجاءت أحد تخالف عقائد عبدة الأوثان والأصنام وعبدة الصليب وعبدة عزير وعبدة المسيح وعبدة كراديتش وعبدة بوزا وعبدة كل الذين جعلوا الله عز وجل شريكا. ثم جاءت الله الصمد ليجعل أنه الملك المطلق وأنه القوة العظمى التي يبحث عنها الفلاسفة، وأنه سبحانه وتعالى ليس كما يظن البعض أنه قوة عظمة هلامية في الكون تتحقق في النفوس أو تتنزل على معان لها من العظمة أو لها من القدرة والكيان كما يتصور بذلك الفلاسفة، وكما يتصور بذلك أيضا الثانويين الذين يرون أن الكون له قوة عظمى في الخير وقوة عظمى في الشر، فيسن في الآلهة والمعبودات أو يسن في القوى العظمى التي يدور فيها فلك الكون، فيقولوا إله الشر، إله الخير، إله الظلمة، إله النور، وهكذا إله الحب، إله البغض، وبعدين يقولوا أن آلهة الخير تغلب آلهة الشر، تعالى الله عن ذلك علوم. فإذا جعلوها مقابلة، وجعلوا الملك متعدد، وجعلوا السيد متعدد مع أنه السؤدد لواحد أحد سبحانه وتعالى، وجعلوا الشركاء لأنهم طالما بقى فيه إله واثنين وثلاثة واربعة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فجاءت الله الصمد لتنفي كل هذه العقائد الباطلة وتؤكد عقيدة الحق في أنه الصمد جل في علاه، لم يلد، ردا على من قال أن له ولد كالنصارى وبعض طوائف اليهود، ولم يولد ردا على من قالوا أنه هو ابن الله، يعني ابن الإله الأكبر كما في عقائد النصارى أو كما في عقائد الكارديتش أو كما في عقائد البوذية والهندوس، الذين يرون أن معبودهم إنما هو الإله الذي يدين عابديه له، وأنه هو الذي ينظم المسر العليا لهم، وأنه هو الذي يرجعون إليه في تدبير أمورهم فيعطيهم إشارات بالقبول أو الرفض. وهذا قد ولد من الكبير، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تأكيدا للوحدانية، تأكيدا للكمال المطلق الذي لا يدانيه كمال، تأكيدا للوحدانية في أسمائه وصفاته، تأكيدا لأنه لا سمي له ولا شبيه له. لماذا تعرضت لمعنى قل هو الله أحد؟ حتى نعلم أننا لابد أن نعرف أننا ونحن نتقلب في العيد، ولما بنيجي نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو نقول لا إله إلا الله والله أكبر، لما بنيجي نقول لا إله إلا الله والله أكبر بعدما نؤكد أكبر 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 أكبر، حتى نعلنها بجلاء أننا استجبنا وأننا تحقق فينا وأننا قبلنا وأننا اعتقدنا وأننا دلنا بقل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تخيل الله أكبر الله أكبر الله أكبر تساوي إيه؟ الله الصمد، تساوي توافقا، تساوي استنتاجا، تساوي تناغما، تساوي تناسجا، يعني معنوي. وبعدين لا إله إلا الله تساوي إيه؟ قل هو الله أحد، وتساوي إيه؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبعدين الله أكبر، حتى يظل إعلاننا بأننا إنما نقول الله أكبر الله أكبر ليس من باب إعلام الآخرين. نحن لا نقر، هنا نقول مسألة، وهي أن كثيرا منا عندما يقول نحن نكبر ربنا، نحن نعظم ربنا، نحن نقدس ربنا، نحن نعبد ربنا، صواب، لكن نحن نعظم ربنا العبارة غير صواب، نحن نكبر ربنا العبارة غير صحيحة. أما العبارة إيه؟ أنت يمكن أن تقول نحن نعبد ربنا من باب عرض الحال، ومن باب وصف ما نفعله، ومن باب الإقرار بأننا لن نعبد غيره. إنما لما نقول نحن نعظم ربنا لسنا الذين نعظم، بل نحن نقر بالتعظيم المتحقق. يعني أنا لما أقول لك صف لي الله تقول الله أكبر، الله أكبر ما جيش تقولي أنا كبرته، لا، الحقيقة عشان تبقى العبارة صحيحة تقول أنا أقررت بكبره، أنا شهدت بأنه كبير، أقررت بذلك، هذه حقيقة موجودة. يعني من كفر بالله ومن جعل له الولد، هل صار الله له ولد بأن جعل الكفار له ولد؟ هل صار لله شريك بأن جعل الكفار لله شريك؟ هل صار الله عز وجل عاجز ويده مغلولة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة، بقول الكفار من اليهود والنصارى يد الله مغلولة؟ هل أنت تتصور أن أي دعوة من دعوة الكفر التي وقعت من جهال الكفار ومن ضلال الكفار ومن عموم الكفار على اختلاف المذاهب والمسار، هل أنت تتصور أنهم إذا قالوا هذا فإن ذلك يعني يحدث لله عز وجل نقصا، أو يكون في شأن الله عز وجل نوعا من منافات ما هو له؟ أبدا. لو الدنيا كلها يا عبادي لو أن أولكم وآخر لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أفجر رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ليه؟ إحنا مش بنعظم، ما فيش حاجة، إحنا مش في انتخابات بحيث لما يكثر أتباع المنتخب يقوم يحصل له عزوة، يحصل له دفع الذل عنه. ولذلك ربنا قال ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أنت عارف دي معناها إيه؟ معناها أن الله عز وجل ما له ما هو متحقق لشأنه الأعلى من عز ومن كبر ومن أنه الملك الحق الملك الأعلى أن هذا لم يتم وأن هذا لم يكون بأولياء دفعوا عنه الذل. اللي بيحصل أي واحد مننا له مكانة في الناس وله عظمة في الناس وله كبر في الناس بما يحصل له هذا الكبر بما يحصل له هذه العظمة بما تحصل له هذه المكانة بأولياء. الأصل أن الفرد ذليل والأصل أن الفرد لا يستطيع وأصل أن الفرد لا يعطى مكانة العظم والكبر والشأن بمفرده لأنه بمفرده قليل وبمفرده فقير وبمفرده يغلب بغيره. فإذا اجتمع حوله وأعطي من معطيات دفع الذل عن المنفرد عن الواحد لوحده ده يقولك الكثرة تغلب الشجاعة. أنا لوحدي ما أقدرش عليهم، ده أنا لوحدي، أنا لا معايا أخ ولا أخت، أنا لا معايا عم ولا خال، أنا لا معايا صاحب ولا تابع، أنا لوحدي يا عم. عملوا عملت إيه؟ ضربوني لأن أنا لوحدي، عملوا معايا كذا 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 لأن لوحدي، غلبوني في أمر معين كذا كذا لأني لوحدي. فدائما نحن كبشر نؤمن بأن الوحدة بأن كونك واحد هذا مدعاة ذلة. ما الذي يرفع عنك الذلة؟ أولياؤك. إذا اجتمع لك من الأولياء من الأصحاب من الأتباع من المريدين من الأقران من المحبين من المؤيدين من المشجعين من الأقارب من أتباع السلطان، أنت ليك سلطان فطبعا في طوائف كثيرة تحت سلطانك تتبعك، هذا يدفع عنك الذل. فيقال فلان له أولياء دفع عنه الذل. ولا يتصور أن يكون إنسان دفع عنه الذل، أي إنسان رئيس الجمهورية ما بيدفعش عنه الذل إلا بما له من سطوة وسلطة وأتباع وحراسات وكذا 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 وكذا، لكن هو بمفرده دون أي معطى يبقى زي أي بني آدم، زي الناس اللي غلابة اللي ماشيين في الشارع، زي الرجل البياع اللي هو مسكين ما لا حول له ولا قوة إلا بالله كسبب لا يمكن أن تقول الرئيس الجمهورية فرد وده فرد والاثنين زي بعض. لا، رئيس الجمهورية ولا زي سلطان ولا وزير كذا ولا كبير كذا ولا رجل أعمال كذا ولا مش عارف رجل يعني ممن له أتباع وكذا مش زي بعضهم. إيه اللي فرق بينهم؟ مش التكوين الآدمي، اللي فرق بينهم المعطيات التي أعطيها فصار بها عزيزا. إذا عزنا يأتي من أولياء يدفعون عنا الذل. الله يقول ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إن الله كبير متعال وإن كبره ذاتي وإنه سبحانه وتعالى ليس له أولياء، لا عصبة ولا أتباع سلطان ولا أقارب ولا أرحام ولا أولياء ولا أقرباء ولا جنود ولا أي شيء دفع عنه الذل فصار كبيرا عزيزا بما بتلك العصبات والمعطيات، بل هو عزيز بذاته، بل هو رب العزة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، بل هو رب العزة. إذن هو عزيز بذاته، إذن هو كبير بذاته، إذن هو صمد بذاته ليس بمعطيات. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بناء على هذا الحق. أنت تكبر بمعنى إيه؟ تكبر بمعنى تذكر ذلك، تقر به، ليس أنت الذي تصنع التكبير. فإحنا لو جينا قلنا إحنا نعظم ربنا، إذا كنا بنقولها بمعنى أننا نقر بذلك، أننا نشهد بذلك، أي ما هو ذلك؟ هو تلك الحقيقة الحقيقية، هو تلك الحقيقة القائمة بذاته، هي تلك الحقيقة التي لم تقم بمعطيات. فالله غني لم يغنه أحد، الله عز وجل قوي لم يقويه أحد، الله عظيم لم يعظمه أحد، الله عزيز لم يدفع الذل عنه أحد، ولكنه كبير بذاته، عظيم بذاته، عزيز بذاته. هذا هو شأنه سبحانه وتعالى، لأنه الصمد، الصمد الذي يقتضي أن يكون السيد المطلق، الصمد الذي اكتمل سؤدده، الصمد الذي له السؤدد المطلق على كل ذرة في الكون، فالكل يزعن له، والكل مسود له، والكل يأتمر بأمره. فبالتالي ليس لا يصح أن يكون منهم من يدفع عنه ذل فيثبت له عز، من يدفع عنه فقر فيثبت له غنى، وسبحانه وتعالى هذا شأنه. فأنت في العيد تكبر وتهلل، وهذه زينة الأعياد، وليست زينة الأعياد لبس الجديد والمنتزهات واختلاط النساء على الرجال والبنات على الشباب وتعرية البنات عوراتهن وانطلاق الشباب للنظر والاختلاط بهن وطمع الشباب المراهق في البنات المراهقة وبعدين تحدث فجورات وتحدث تعديات وتحدث نقائص وبعدين لما حد يتكلم لو تكلم الأب مع الأم تقول له عيد يا حج ولو تكلمت الأم مع الأب يقول لها سيب البنت البنت يعني لسه صغيرة وبعد احنا في أيام عيد ما كل الناس بتعمل كده فيحدث نوع من النكوص عن المسؤوليات ونوع من أنواع التفريط في المنكرات ونوع من أنواع ترك الأمر بالمعروف والنصح فتحدث يعني كثير من الفتن الناس بتروح يعني لو أنت سألت بعض الشباب لماذا أنت تذهب إلى المنتديات والمنتزهات والجناين والحدائق والسينمات كل الهدف أنه هو يرى كثيرا من الإناث ويرى من البنات وكذلك البنات يتزين حتى تقع عليهن أعين الشباب ويحدث لحقات ويحدث ممارسات وتحدث اختلاط ويحدث استمتاع ظاهر واستمتاع خفي كل بالآخر بدعوى العيد ليس هذه مظاهر العيد إن أعيادنا لا تتزين بذلك بل تتزين بالله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد خد بالك من كده وبعدين لما تيجي لله الحمد بقى الله أكبر ولله الحمد الحمد معناه إيه الحمد معناه الثناء بالجميل الاختياري على من يستحق ذلك الثناء بالجميل الاختياري احنا انا ممكن اثني على واحد عادة ثناؤنا لا يتحرك من اجوافنا ثناؤنا لا تنطلق به ألسنتنا الا اذا كان هناك معطيات تقتضي ان نثني على المثني على المثني عليه بمعنى فلان أعطاني من المال فلان يطعمني فلان صديق لي فلان يقف بجواري في كثير من الأمور في الفرحة والطرحة وفي الضيق والوسع فلان خلوق معي فلان يعاملني برفق فلان إذا وجدني عند حاجة يملكها قضاها لي فكل هذا جعلنا أقول إيه لما يجي تيجي ذكر فلان أو أسأل عن فلان أجد نفسي بأقول فيه شعر وبتكلم عليه بانه هو ما شاء الله لا قوة الا بالله ده راجل كريم ده راجل حنون ده راجل شهم ده راجل تجده في الشدة ده كذا ده خلوق ده مؤدب ده وهكذا لماذا اثنيت بناء على معطيات استفززتني في ان اثني عليه هذه المعطيات اما ان تكون انا لمستها في نفسي يعني انا اصبت انا نلتها انا كستني هذه المعطيات كساني كرمه كساني عطاؤه كساني من ماله كساني من مواقفه النبيلة إلى غيره وإما أنني أسمعها أو أعلمها فيه حتى وإن رأيتها في غيري فبالتالي أنا بعمل إيه بسني عليه بالجميل الاختياري يعني دون أن يكون هناك مقابل لو أنا بتكلم عما أصابني وألبسني من عطايا فذكرته بخير وأثنيت على هذا يسمى شكر لأنه في مقابل نعمة أما إذا كان بناء على أنه اتصف بأمور وأنا لم يصبني من هذه المعطيات شيء ولكني استحسنت ما اتصف به وأحسست أنه عنده من الخير وعنده من المقامات والشمائل التي استفززتني أن أقول ما شاء الله إنه صدوق إنه كريم إنه حليم إنه ذو علم إنه ذو فضل هذا يسمى حمد وده ممكن تحمد انسان بحيث انك احنا بنحمد الصحابه بالرغم ان احنا لا اكلونا ولا شربونا ولا عزمونا على غدا ولا عزمونا على عشاء ولا ذبحوا عجل ودونا كيلو ما حصلش من الصحابه كده معانا لان احنا لم ندركهم ومع ذلك لا نجد انفسنا الا طوعا نذكرهم بالخير ونثني على شمائلهم وطوعا اكثر من ذلك واعلى ما هو من ايضا من الادميين ومن البشر خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم رفع الله ذكره حتى أننا تطيب القلوب بذكره وأننا عندما نتحدث عنه نحس أن القلوب بتدوى وعندما نترك الحديث عنه فترة نحس أن القلوب بتقسو وتجف عاملة زي الأرض الشرائي من كثرة من قلة اللين ومن قلة الماء الذي يروي الأرض طيب إذا كان الأمر بقى فيما يتعلق بالحمد المطلق الحمد، الحمد لله، مش الحمد الذي يليق بأدمي، مش الحمد الذي يليق بذو شمائل بشرية، بل الحمد المطلق. بده معناه ايه؟ انك انت بتجد نفسك مستفز، يعني لازم يطلع منك ثناء على الله عز وجل بالجميل بناء على اتصاف بما يقتضي، بما يقتضي ماذا؟ بما يقتضي الثناء عليه بالجميل. لماذا؟ لأنه كريم حليم ودود رحيم، لأنه سبوح، لأنه قدوس، لأنه منزه عن كل نقيصة، لأنه متصف بكل جمال، لأنه متصف بكل جلال، لأنه متصف بأي صفة على وجه الكمال. فبالتالي لما تيجي تتكلم على الله هتقول ايه؟ هتصف اللي انت شايفه. طبعا انت مع الله عز وجل تحمد وتشكر، انت تحمد وتشكر. ومعنى تحمد وتشكر يعني ايه؟ يعني انت مع الله قد تتكلم بما استفزه، بما استفزك إلى الكلام عليه أو الكلام به، النعماء الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى التي أسبغها الله عليك، فتقول سبحان من يطعم، سبحان من سقاني، سبحان من شفاني، سبحان من فرج كربي، سبحان من أنعم علي بكذا، سبحان من علمني، سبحان من هداني لهذا، سبحان من أعانني على هذا البر. أنت تحمد نعماء، فهذا شكر. أما بغير شكر، إذا تكلمت على الله عز وجل ويعني زهلت في كلامك عن النعماء وتحدثت عنه بذاته، فستجد أن الكلام سيكون أكثر من ذلك بكثير. لأننا وإن كنا نشكر الله على نعمائه، فإننا نحمده سبحانه وتعالى على صفاته، ونحمده على استحقاقه لذلك. ولذلك شوف، انظر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يعني ولله الثناء الجميل الاختياري، بناء على أنه الكبير، على أنه الواحد، على أنه الصمد، على أنه الأحد، على أنه لم يلد، على أنه لم يولد، على أنه لم يكن له كفوا أحد، على أنه المتصف بصفات الجمال والجلال على وجه الكمال، لأنه الله، لأنه الإله الذي لا إله غيره، والرب الذي رب سواه. لابد من المعاني دي يا أخواننا. احنا بنعبد ربنا بالتقليد يا أخواننا، احنا بنعظم ربنا بالتبعية يا اخوانا. احنا كثير من المعاني الإيمانية والعقدية كثير منها كلام، وإن كنا نحب ربنا لكن لم تتعمق مثل تلك المعاني في قلوب كثير منا، ليس لأنهم لا يحبونها ولا يريدونها، بالعكس ده هو بيتمنى إنه هو يعني يكون له شأن مع الله في الثناء عليه ويحب ربه، لكن قلة العلم تحملنا على أننا لا نقدر الله قدره ولا ننزله منزلته. ودي طبعا مسألة مالها، مسألة بتؤثر فينا جدا، بتخلي إيماننا قلوبنا جافة، بتخلي قلوبنا فيها شيء من المرض، لأن دواها هو محبة الله عز وجل، دواها هو محبة الله عز وجل. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صوتك بعد إذن حضرتك يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل.
ازاي حضرتك شيخ سيد؟
الله يحفظك.
والله احنا بنتصل عشان نقول لحضرتك كل عام وحضرتك بخير.
وانت كذلك، تقبل الله منك.
بحبك لله جدا جدا.
الله يبارك فيك يا شيخ.
واحنا بنشكرك عشان اديتنا من وقتك في العيد.
الله يبارك لك، جزاك الله خير.
ربنا يبارك حضرتك وحضرتك، بس يا ريت تدعي لي انا واسرتي.
يا رب يبارك لكم ويبارك عليكم ويجمع بينكم في الخير ويبارك في ذرياتكم ويهبكم ان كان ليس عندكم.
متشكرين على الحلقه الرائعه دي.
ربنا يبارك لنا.
ويا ريت حضرتك تقول لنا كتب في اسماء الله الحسنى. يعني
حاضر، اذكر ان شاء الله تعالى.
ان شاء الله.
جزاك الله خيرا. من الكتب اللي ممكن تقرب مثل هذه المعاني في كتاب اسمه نهج الاسماء في اسماء الله وصفاته الحسنى، وفي كتاب اسمه الاسماء والصفات، الصفات الاسماء والصفات للسعدي، كتاب جميل. وفضلا عن التفاسير، لانه المعاني انا احب ان انا اقول يعني فيما يتعلق بالاسماء والصفات او باي معنى من معاني شان رب العالمين ما بيؤخذش من مصدر واحد، بل لابد من النظر في معاجم اللغه والتفاسير وكتب الشرح التي تدعو الى تقرب المساله وتبينها. وفضلا عن بقى كثير من بعض المعاني التي المنتشرة في كلام ابن القيم وابن تيمية في مراجعهم وكتبهم، فبتبقى دايما المسألة مجموعة، لكن كأشياء قريبة منها ما ذكرت. لكن أعود أقول إن إحنا في العيد، العيد عبادة، العيد طاعة. يعني إيه؟ يعني احنا في العيد خدوا بالكم عيد الاضحى ده بالنسبه لنا يعني ايه من ناحيه العبوديه من ناحيه العقيده عشان بس نفهمه. عيد الاضحى عندنا ان احنا نجيب عجل ونسقف وراه. كنا زمان يعني ايه فاكر انا ان الناس لما كانت تجيب عجل قبل العيد بيومين فيمشوا في الشارع يقولوا ايه من ده بكره بقرشين من ده بكره بقرش ويقعدوا بقى العيال وكنت انا بقى في الوقت ده من ضمنهم يعني في سنهم وفي احوالهم الكلام ده. ارجع لورا 50 سنه هتجد ان كانت الاعداد دي في الايه في الشوارع والحواري والازقه وكان العجل يتزف اكتر من زفه العروسه قبل ما يتخش البطون ويدفن في البطون. لكن مش هو ده العيد الاضحى ولا هو دي معانيه. عيد الاضحى ده هو عبارة عن أنك تعيد الذكرى ذكرى الإيمان والتوحيد والتسليم لأمر الله عز وجل من خلال أنه الكبير. إن تكبير العيد ويسمى تكبير لا يسمى تسبيح العيد لا يسمى تسبيح العيد ولا يسمى تلاوة العيد إنما يسمى تكبير العيد. لماذا؟ لأن التكبير هو إظهار العبد للعبودية مع المعبود. كأنك بتقول يا رب أنا حقير أنا فقير أنا جاهل أنا ظلوم أنا لا صفر أنا تحت الصفر وأنت الكبير المتعال. كون أنك أنت تحاول بقدر الإمكان ولو بالكلام ولو بالكلام شوف أنا بقوله أنك تقول أنا صفر وأنت الكبير دي في حد ذاتها حسنة دي في حد ذاتها حسنة عشان حتى ولذلك صفة التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة. هذه الصفة هذه الصيغة أصح في النقل من سبت عن سلمان رضي الله عنه وأصح سندا من الصيغة المشهورة وكلاهما صواب وصحيح وكلاهما فيه المعاني العقدية التي أشرت إليها. كبيرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة منفرد بذلك لا يوصف أحد بذلك إلا هو. وكل كبير إنما مكبر زورا أو مكبر مجازا أو مكبر عند قومه بدليل أن رئيس مصر كبير عندنا جدا ممكن يكون عند أمريكا ملوش قيمة ممكن يكون في عند روسيا ملوش قيمة لكن الله عز وجل كبير عظيم شاء من شاء اعترف من اعترف أنكر من أنكر هو الكبير المتعال. كبيرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة. من الذي كبر الله عز وجل تكبيرا عمليا على مدار التاريخ وعلى بعد زي ما بنقعد نتكلم على الفراعنة شوفوا الفراعنة رفعوا رأسنا والفراعنة يعني خلوا مصر فوق بإيه يا أخوانا بالآلهة المتعددة والتوابيت ومهارة الدنيا والصناعات الدنيوية والمكاسب الدنيوية والعلوم الدنيوية التي لازال كثير من الناس يحارون في الوصول إليها زي التحنيط وزي الصباغة وزي الكتابة بألوان على الجدران وزي النحت النحت وتصوير الأصنام تصوير الأحياء بأصنام أو بأحجار كما لو كانوا أحياء على الحقيقة وغير ذلك. كل هذه في الآخر إيه؟ في الآخر أمور لا تؤدي إلا إلى تعظيم دنيوي. الله عز وجل يتكلم عن أهل الدنيا يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هل هذا على 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 سبيل التزكية؟ ده على سبيل التدسية على سبيل الحط من القدر على سبيل التقليل وليس على سبيل الرفع. يعلمون ظاهرا أهل الدنيا صفاتهم إيه؟ يعلمون ظاهرا عن الحياة الدنيا هم عن الآخرة هم غافلون. ابن عباس بيقول إن أحدهم لا يضع الدرهم أو الدينار على أظفره الدينار يحطه على ظفره كده يقول لك ده كم جرام وكم جزء من الجرام زي الذهب كده زي ميزان الذهب من كثرة حساسية يده ووزنه وخبرته في هذا الأمر في الدنيا. فالمهارة الدنيوية لا تزكي ولا ترفع قد تكون مطلوبة لعمارة الأرض وقد تكون فائدة كبيرة جدا لأهل الأرض وقد تكون فائدة بين الناس بعضهم بعض. أنا محتاج طبيب ماهر ومحتاج مهندس ماهر ليه؟ عشان خاطر يعلمني الإيمان عشان يعمق التوحيد في قلبي. أبدا ده كلها مصالح دنيوية بعضها ببعض من أجل عمارة الأرض وبقاء الناس. لكن ما الذي ينفع وما الذي يرفع؟ الذي ينفع والذي يرفع هو الإيمان هو الإيمان. قال تعالى ولو شئنا لرفعناه بها بإيه بقى بالدكتوراه في الفيزياء او بالدكتوراه في المعادن الثقيله، او بالدكتوراه في المواد في العناصر الدقيقه زي ما ناخد دكتوراه في العناصر الدقيقه. لا، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع، اخلد الى الارض، اخلد الى الكيمياء والطب والاقتصاد والسياحه. يقول لك احنا عندنا مشكله سياحه عايزين نحلها عشان ناكل، عندنا مشكله اقتصاد عايزين نحلها عشان ناكل، احنا عندنا مشاكل ديون عايزين نحلها عشان خاطر يستقر الاقتصاد، احنا عايزين احنا عايزين احنا عايزين احنا عايزين عايزين ايه؟ يعني ليه ما يكونش في دمنا عايزين دي، واولويه عايزين، والاصل في عايزين، واكبر حاجه في عايزين؟ عايزين نعمر قلوبنا اللي خربت، عايزين نبيض قلوبنا اللي سودت، عايزين نعالج قلوبنا اللي مرضت، عايزين ننر ظلمتها، عايزين نلين قسوتها، عايزين نشفي مرضها، عايزين نبحث عن سلامتها. ليه؟ لان احنا مهما بلغنا في الدنيا لو الجنيه المصري بقى بألف دولار هذا لا يدخلنا الجنة. سينفعنا في دنيانا؟ لا، حتما سينفعنا في دنيانا، محدش يقدر ينكر دي. لو الجنيه حتى بقى بدولار، يعني الجنيه بقى بدولار هيبقى نفع في الدنيا كبير قوي. ما انا مش بنكر ذلك واتمنى ذلك، مش هقول لك بقى ان ده كده غلط ولا حرام ولا عيب، اتمنى ذلك، لكن ليس هذا هو اسمى امنيه، وليس هذا هو اعلى ما اتمنى. امال ايه؟ ان تدخلني رب الجنه هذا اعلى ما اتمنى، ان تدخلني رب الجنه هذا اسمى ما اتمنى. يبقى اذا انا اتمنى ان الدولار العشرة دولار يبقوا بجنيه، المية دولار يبقوا بجنيه، اتمنى ذلك، فهم؟ وأسأل الله أن يحقق ذلك، وأسأل الله عز وجل أن يرفع أمرنا، وأن يجبرنا، وأن يرزقنا من فضله، وأن يفتح علينا بركات من السماء والأرض. لكن مش ده أعلى ما أتمنى. إحنا الواحد بيحزن لما يلاقي ولاة الأمور ربنا يسددهم وينفع بهم ويحرق قلوبهم إلى البر والإيمان، ويبقى دايما الهدف هو البر والإيمان. انهم دايما بيقولوا لنا اطمنوا، احنا هنجيب قرض بحاجه بسيطه، احنا هنعمل استثمارات، احنا هناخد من قطر مش عارف ايه، احنا الكويت هتبعت لنا قد ايه، دول هيبعتوا لنا فلوس، ودول هيبعتوا لنا عيش، ودول هيبعتوا لنا جبنه، ودول هيبعتوا لنا بيض، وهتبقى مزروطه وهتبقى زي الفل. طب يا عم ماشي، ما انت هتاكل جبنه وبيض وعيش ولحم وسمنه وبتاع، وبعدين انت مش تخلط للارض. ولو شئنا لرفعناه بها، بايه؟ ايه اللي هيرفع بها الانسان؟ كلمة الإيمان، تكبير الله عز وجل، لا إله إلا الله. من الذي رفع، من الذي حقق ذلك عمليا على مغابر التاريخ؟ الفراعنة، ده الفراعنة كانوا مشركين، ويمكن بدأ يخش عندهم شيء من لما قالوا، لما بدأ يظهر مين، يقولك موحد القطرين، يقولك أول من أسس قواعد التوحيد يد الطين. قواعد التوحيد ما كانتش موجودة عند مينا ولا عند رمسيس ولا عند، قواعد التوحيد كانت موجودة عند موسى عليه السلام وعند إبراهيم عليه السلام. هي دي قواعد التوحيد، هي دي اللي جاءت في القرآن واللي ظهرت لنا. وربنا لما وصف الفراعين وصف إمام الفراعين، لأنه لما يضرب مثال أو يأتي بقصص متعلق بفرعون يبقى ده أكبر فرعون، يعني ده إمام الفراعين. لما يضرب المثل بقارون يبقى ده إمام أهل الأموال، وهكذا. فالتوحيد مش عند مينا، التوحيد عند إبراهيم عليه السلام وعند موسى عليه السلام وسائر الأنبياء والمرسلين، لأن كل الأنبياء والمرسلين، جميع الأنبياء والمرسلين ماذا قالوا لقومهم؟ أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، جميعهم قالوا هذا لرسلهم. وبالتالي هذه دعوة التوحيد مش موجودة عند مينا، بل موجودة عند الأنبياء والمرسلين. من الذي حقق ذلك؟ وهو مقام التكبير، اللي هو احنا النهاردة بنمشي في العيد نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر وكبيرة ثلاث أربع مرات، وبندوخ بنكسل، لساننا بيجف، لساننا بيقف، ما بنبقاش حاسين ان دي كلمة فخر، ان دي كلمة شرف، ان احنا يعني بنجهر بحقائق العز وحقائق المجد، بنجهر بحقائق التوحيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. يعني حتى النوع تقعد تقول التكبير، كبروا، ارفع صوتك بالتكبير، تبص تلاقي ايه؟ الناس قاعدة يعني مكسلة، الناس مش مركزة، وهكذا. لكن شوف بقى انت الموضوع كان عند الأولين، عند السابقين، عند إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام، كان تكبير عملي، ما كانش تكبير بقى أنك أنت تقول الله أكبر مرتين ثلاثة وتزهق، لكن كان تكبير عملي، تكبير حقيقي، تكبير يعني متهيالي ملوش مثيل. وهو أنه إيه؟ أنه قال لولده، إيه حكاية ولد إبراهيم مع إسماعيل مع إبراهيم؟ إبراهيم عليه السلام رجل صالح وعبد صالح وإمام المرسلين وخليل رب العالمين، وهو إمام التوحيد، وهو أبو الأنبياء عليه السلام. هذا الرجل الصالح الموحد إمام التوحيد النبي الرسول عليه السلام لم يكن عنده ولد، وكبر سنه وطمع في الولد. طمع في الولد ليه بقى؟ لماذا طمع إبراهيم في الولد؟ لماذا طمع إبراهيم في إسماعيل أو إسحاق أو أي ولد؟ وربنا لبشره وعدد أولاده، إنما لماذا طمع في الولد؟ طمع في الولد غيرة على الحق واستمرارا لدعوة الإيمان. ده راجل إمام الموحدين عليه السلام، هذا إمام الحق المبين، خشي أن يكبر سنه فيموت فلا يخلفه في هذا المسار وهذه المسألة وهذا الطريق اللي هو طريق الدعوة، خشي ألا يصل به انه ما يستمدش. احنا بنحتاج الولد ليه؟ يعني الواحد لو ما خلفش، لو انا ما خلفتش ابعد بكلم نفسي وعمل اروح للمستشفى واروح للدكتور ويقول لي عايزين نقطع حتة وعايزين نوصل حتة وعايزين نرقع حتة وعايزين نعمل مش عارف ايه، طب نعمل منظار، طب نعمل طفل انابيب، طب نعمل طفل جلادل، طب نعمل طفل حلل. المهم ان في النهاية انا ببقى حاكل نفسي، ولو معيش بعمل جمعية، ولو فشلت مش مشكلة بعمل تاني، وايه والنفق انا ممكن اكون جلدة ابقى ما برضاش اجيب لنفسي حتى لقمة كويسة من كتر ما انا شح، لكن ايه عشان يبقى عندي ولد. ليه يا عم كل ده؟ ليه؟ حتى يخلفني في التوحيد، حتى تستمر بي دعوة الايمان، حتى يكون طالب علم من بعدي، حتى ينتفع بالمكتبة الشرعية اللي موجودة في البيت عشان يتعلم منها ويعلم المسلمين. لا، ده الموضوع كله ان ايه يا ابني اشوف لك عيل قبل ما اموت يحمل اسمك بدل ما اسم ابوك هيتدفن وخلاص انت بقى كذا ومش عارف ايه، لان انت الواد الوحيد وما عنده مش هيبقى في حد تاني، واسم اسم عوكل هيروح في خلاص هيتدفن، واخواتك البنات مش هم كده اولاد حتى لو اتجوزوا مش كده، وتقعد انت بقى ايه شايل الهم وحاط شال الطين وعمال تقوم وتقعد، ليس لأي معنى شر. لكن إبراهيم عليه السلام لم يكن يطمع للولد من أجل العصبة ولا حمل الاسم ولا امتداد اسم العيلة ولا أنه لازم يكون من عصبك راجل، ما تبقاش أنت كده خلفتك بنات وتبقى أنت يعني كده اسمك حيروح واسم أبوك حيتدفن وعيلتكم مش هيبقى لها ذكر. كلام الجاهل ده لم يكن هو مقرب إبراهيم أو هدف إبراهيم أو غاية إبراهيم عليه السلام في طلب الولد والطمع في الولد والإلحاح على الله أن يرزقه. الغرض أن تستمر دعوة التوحيد بالولد، أن يرزقه ولد يكون معه عون. هذا العون ماله؟ هذا العون هو أن أنت تصل بالأمر إلى ما فيه الخير. طب هو إبراهيم عليه السلام طمع في الولد وبعدين رزقه الله الولد على كبر، وبعدين لما بدأ يعني الولد يبقى ذو ثمر يقطف انه بقى بس بلغ به الخير. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك الدكتور سيد؟
الله يبارك فيك يا شيخ ابراهيم، تفضل.
عليك بخير،
بارك الله فيك، تفضل.
كل سنه وحضرتك طيب.
وانت كذلك، تقبل الله منا ومنك.
الله تبارك وتعالى ان يرزقكم من ما تحبون وترضون.
امين يا رب.
يقترح صغير كده، يعني كنت ذكرته اليوم في خطبة الجمعة، وأرجو أن تمثله، يعني يجعل الله تبارك وتعالى فيه خيرا كثيرا.
تفضل.
وهو يعني موضوع الشريعة لا يغيب عنه أبدا بفضل الله تبارك وتعالى.
طبعا طبعا.
فأنا هذا الاقتراح يعني أسأل الله أن يسمعه الرئيس الدكتور مرسي، أن يصدر قرارا بأن يقوم الذين يكرهون الإسلام وضع دستور، وأن يقوم الذين يحبون الإسلام وضع دستور على هذا الأمر، وإن شاء الله تبارك وتعالى يقينا وحتما سيكون الأمر لدين الله تبارك وتعالى حتى ننفض وننتهي من هؤلاء يعني كما تعلم.
جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا.
اقتراح وجيه، لعلهم يسمعوننا. والأخ بيقترح بيقول ان يجعل من يكرهون الإسلام يجعلون دستورهم، ويجعل المحبين للإسلام يجعل المحبين للإسلام يضعون دستورهم، ثم بعد ذلك يعرض على الشعب، وبإذن الله تعالى الشعب لحبه لدينه ولكثرة الراغبين في الحق سينتصر أو سيختار أو سيغلب أو سيغلب. أكمل بس الجزء بتاع إبراهيم عليه السلام لأنه مهم حتى تتم الفائدة. هو كما قلت إنه إيه، إنه إبراهيم عندما بلغ الولد إسماعيل عليهم السلام جميعا وكان في السن الذي هو سن الصمر الذي سينتفع به، رأى ورؤيا الأنبياء وحي: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فبقت فتنة للطرفين. هنا بقى في الله أكبر، هنا في عبيد وفي ملك، هنا في صغار وفي كبير متعال. الله أكبر. إما أن يقول إبراهيم عليه السلام بلسان حاله ومقاله الله أكبر، وإما أن يتخلف عن ذلك وحشاه لأنه إمام الهدى والدين والتوحيد. فماذا كان الأمر؟ كان الأمر أن استجاب إبراهيم عليه السلام تكبيرا لله، فبدل من يقول بدل ما يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة بالكلام وإن كان قالها بالعمل. وهو إيه؟ أنه طبعا انظر إن أب ينتظر الولد لغاية شرعية وينتظر الغرض لغاية سامية، وهذا الولد جاءه على كبر، وعندما كبر وصار سمر وسينتفع بثمر الولد وصار جنبه يعني فلما بلغ معه السعي يعني كتفه في كتفه، زي ما يقولك إن كبر ابنك خوي، فبقى لك ابن تقدر تقول له: يا ابني روح اعمل كذا، يا ابني هات كذا، يا ابني بلغ القوم كذا، يا ابني كذا. مش طفل رضيع بتحمله، بلغ معك السعي خلاص بقى كتفك بكتفه. فهي دي مرحلة الثمر. يأتي فيؤمر من ربه عز وجل الكبير، يؤمر من الكبير. شو بقى هنا؟ هل سيقول الله أكبر بحاله؟ يؤمر من الكبير أن يذبحه. يعني موضوع على النفس وعلى الوجدان وعلى الحاجة وعلى المطلب وعلى الأمنية صعب جدا جدا جدا، لكن الله أكبر تجعل الأمر سهل جدا. عقيدة. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبح. وأرى يعني أن تتكرر الرؤية، يعني الموضوع مش أضغاص أحلام، مش مرة ثم تنسخ باعتبار أن رؤية الأحلام رؤية الأنبياء حق، لكن لا، ده الرؤية تتكرر وكأن الله يقول له: اذبحه اذبحه اذبحه. إذن ليس له إلا أن يقول: أنت أكبر أنت أكبر أنت أكبر من رغبتي، أنت أكبر من حاجتي للولد، أنت أكبر من أمنتي فيه، أنت أكبر من حاجتي إليه، أنت أكبر من أمنيتي التي تمنيتها سنين قرون حتى رزقت به. الله أكبر. فهنا الاستنطاق بالله أكبر جاءت بالعمل. كذلك المعنى التكبير ما كانش عند إبراهيم والباقي خلاص وأولاده، إنما إسماعيل عليه السلام الذي تربى على الله أكبر، إسماعيل الذي تربى على أنه ولله الحمد، إسماعيل الذي تربى على أنه لا كبير إلا الله وكبره تكبيرا. المعاني العقدية ماذا فقال؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. طبعا أمر يحتاج صبر، ما قالوش بقى إيه اذبحني إيه ما شاء الله الحمد لله يلا اذبح، لا، هو طبعا أمر عقلا وشرعا ووضعا وعرفا أمر صعب جدا جدا جدا، مش إنه قادر الله عز وجل أن يميته بين يديه، يميته بشرق ولا بمرضى ولا بأي شيء بين يديه، ويختبر صبره ويختبر تكبير الله ويختبر احتساب عند الله، لكن أمره أن يذبحه بيده وأن الثمرة اللي كان منتظرها يضيعها، فشهد بذلك الله أكبر. فإبراهيم لما قال الله أكبر قالها قالها بحاله، قالها بالعمل. إحنا النهاردة بننهج لما نقول الله أكبر والله أكبر باللسان. إذن هذا بعض المعنى المتعلق بعيد الأضحى، وبعض المعنى متعلق إن العيد طاع، وبعض المعنى بإن إحنا ينبغي أن نتفكر ونفهم إن الطقوس والأوضاع والأحوال. إحنا النهاردة بنذبح اللي بناكله، فبنبقى فرحانين بذبحه. ليه؟ لأنه مش ابننا ولا اللي تمنيناه ولا اللي لدنا عليه ولا اللي عيننا هتطلع عليه. فسبحان من رحمنا وخفف عنا وجعل تكبيرنا له أن نكبر بألسنتنا وأن نكبر بصلاتنا وأن نكبر بأضحيتنا ونقول بسم الله والله أكبر، ثم بعد ذلك نأكلها شكرا لله عز وجل واعترافا بفضله ونعمائه. فالحقيقة التي ينبغي ألا تغيب عنا في العبودية كلها هي الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. قبل أن أختم أسأل الله عز وجل أن يعيد علينا وعليكم الأيام بالخير واليوم، وأهنئ بالعيد كل العاملين في هذه القناة وفريق العمل الذي يعني هو سهران وتعبان معنا الآن جميعا واحدا واحدا، حتى لا يفوتني إذا ذكرت أسماء أن يفوتني أسماء آخرين، لكن هم جميعا أسأل الله لي ولهم السداد، وأسأل أن يأجرهم على سعيهم هذا، حتى وإن كان عمل من أعمالهم وظيفة لهم، إلا أنهم الله أن يرزقهم الاحتساب وأن يجعله عملا صالحا من أعمالهم. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للخير، وما أردت في هذه التذكرة إلا أن نراجع قلوبنا وأن نتذكر أهمية عقيدتنا ونعرف قدر ربنا. أسأل الله عز وجل أن يحيي موات قلوبنا وأن يشفي مرض قلوبنا وأن يلن قسوة قلوبنا وأن ينل ظلمة قلوبنا وأن يستعملنا في طاعته وأن يستعملنا في نصرة دينه وأن ينجي عباده في سوريا وأن يبشرنا بالتضحية بالبشار وعوانه وأن يجعله تلك الأضحية الكبرى في هذه الأيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وأترككم إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سعد ليالي ليالي العيد، أنوار بتلالي وقلبي سعيد.
سعد ليالي
ليالي العيد، أنوار بتلالي.